بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. سنبدأ أيها الإخوة اليوم بمناقشة أغلوطة جديدة من هذه الأغاليط التي يطرحها أئمة الغزو الفكري ومن يتبعهم في بلادنا العربية والإسلامية بطرق مبرمجة، الكثير منها يأخذ الطابع الفكري والعلمي، والبعض منها يأخذ الطابع الاجتماعي السياسي الهياجي إلى آخر ما هنالك، والهدف من وراء ذلك كله اجتثاث هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. نعم، هذه الأغلوطة ما يقوله هؤلاء الناس من أن ساحة العلم لا تتسع للغيبيات، ساحة العلم الذي هو أساس تعاملنا لا يتسع للغيبيات. يعني ما يقصدونه بهذا الكلام هو التالي: نحن اليوم في عصر العلم، والأمة تتنفس برئة العلم، الحضارة حضارة العلم، والبقاء للعلم، والتقنيات الجديدة أثبتت أن القوة التي بها تبقى الأمة إنما تكون مدعومة بدعامة واحدة، هي العلم. لابد من اتباع العلم. طيب، والعلم يرفض الغيبيات، الأمور الغيبية العلم لا يتعامل معها، لا يتعامل معها. والإسلام ينهض في معتقداته كلها أو جلها أو أكثرها يعني على الغيبيات. الإيمان بالله عز وجل ما رأينا أمر غيبي، الإيمان بالملائكة أمر غيبي، الإيمان بما سيكون بعد الموت يوم القيامة والحساب والجنة والنار أمور غيبية. العلم لا يتعامل مع هذه الأمور الغيبية، ونحن لا نستطيع أن نستغني عن العلم. لا يمكن بكل تحركاتنا وتصرفاتنا أن نستضيء إلا بمصباح العلم. إذن هذا يقتضينا ونحن في عصر العلم أن ندير ظهرنا إلى العقائد الدينية، لأنها كلها أو جلها تعتمد على قضايا غيبية. هذا ما يقصدونه بهذا العنوان: ساحة العلم لا تتسع للغيبيات أو للأمور الغيبية. الآن نبدأ فنناقش هذا الكلام بنفس الطريقة التي ألزمنا أنفسنا بها، بالطريقة العلمية يعني. نناقش هذا الكلام بالطريقة العلمية ذاتها. أولا، ما هو يعني الفرق بين الشهادة والغيب؟ ما هي الأمور التي نسميها غيبية؟ نعم، الجواب: الأمور الغيبية هي كل أمر لا مجال لا لرؤيته بالعين ولا لسماعه بالأذن ولا لتذوقه بالفم أو الشم أو اللمس. إذن هذا من الأمور الغيبية، كل أمر لا تستطيع أن تدخله في حواسك. نعم، هذا يكون من الغيبيات. فمثلا الماضي السحيق القديم، نعم، هل هو من الأمور المشاهدة أم الغيبية؟ لا، الغيبية، لأنه في الواقع ما الذي كان قبل ملايين السنوات أو قبل آلاف السنوات أو قبل أقل، نحن لم نرى ولم نسمع ولا مجال لأن تضع شيئا منها تحت إحساسك. إذن هي من الأمور الغيبية. ما سيقع في المستقبل؟ كل الأمور المستقبلية، هل تراها الآن؟ لا. هل تحس بها الآن؟ هل تشعر بها؟ لا. إذن هي من الأمور الغيبية. ما الذي سيأتي به الغد؟ ما الذي الموت؟ طبعا أمر محسوس مو غيبي، لكن ما الذي سيقع وراء الموت بعد الموت؟ أمر غيبي. يوم القيامة، الحساب، الصراط، الجنة، النار، كلها من الأمور التي لا تخضع للمشاهدة، للتجربة، للإحساس. إذن هي من الأمور الغيبية. إذن عرفنا المقصود بكلمة المغيبات. نقيضها المشاهدات، الشهادة: كل أمر يخضع لشيء من حواسك فهو من عالم الشهادة. ربنا سبحانه وتعالى يصف ذاته بأنه عالم الغيب والشهادة. إذن عرفنا الآن الفرق بين الغيبيات وبين نقيضها المشاهدات. كل شيء تستطيع أن تخضعه لشيء من حواسك هذا داخل في عالم الشهادة، لا شك في هذا ولا ريب. فأصحاب هذه المقولة أو الأغلوطة يقولون: أما ما كان خاضعا لإحساسنا داخل في عالم الشهادة فهذا يستطيع العلم أن يتحرك فيه. نعم، فإذا تجاوزت الأمور المشاهدة المحسوسة الخاضعة للحس إلى المستقبل البعيد، إلى الماضي السحيق، إلى أمور نقول هي موجودة لكن لا نحس بها، هذا خارج عن دائرة العلم، العلم لا يتعامل به. نعم، واضح. الآن نناقش هذا الكلام أيها الإخوة. نقول: العلم ما هو؟ ما معنى كلمة العلم؟ منذ أقدم العصور نعلم أن كل العلماء على اختلاف مذاهبهم أديانهم، كل الفلاسفة على اختلافهم لا يختلفون في تعريف العلم بالتالي: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. هذا هو العلم، إدراكك للشيء على ما هو عليه، مو على خلاف ما هو عليه، بدليل. هذا يسمى علم. إذا لم يكن هنالك دليل، هكذا إلهام ألهمت بأن الأمر كذلك بدون دليل، هذا اسمه اعتقاد، اسمه اعتقاد. فإذا وجد الدليل نسميه علما. طيب اذا العلم عملية عقلية، ادراكك الشيء بماذا يكون؟ بالعقل. كيف تدرك الشيء؟ بالعقل. فالعقل هو وسيلتك الى العلم. نعم. اذا العلم عبارة عن عملية عقلية. طيب العملية العقلية التي هي وسيلة العلم، هل تتعلق بالماضي الانقطع عنا ام لا؟ تتعلق. هل تتعلق بالمستقبل البعيد او القريب الذي لم يقع بعد؟ تتعلق. العقل يتصرف تصرفا واسعا، كما ان العقل يتأمل في هذا الشيء اللي هو تحت نظرك، يحلله ويبينه ويعلله. كذلك العقل يتحدث عن الماضي ويعطي قراره فيه، يتحدث عن المستقبل ويعطي قراره فيه. نعم. فنحن نعلم كلنا أن هنالك أمور ماضية كلنا نعتقد فيها، كلنا نجزم بها. مثلا لنفرض الثورة الفرنسية قبل حوالي 3 قرون، في حدا لا يصدق بها؟ كلنا نعرف انه قامت في اوروبا ثورة اسمها الثورة الفرنسية لاسباب كذا وكذا. طيب هذا من امور الغيب ولا الشهادة؟ من امور الغيب. نحن نتيقنها ام لا؟ نتيقنها. طيب وجود شخص ظهر في التاريخ اسمه محمد بن عبد الله، ايا كان اعتقادنا فيه، حقيقة ولا لا؟ في واحد من اللي بينادوا بهذه الغلوطة اللي عم نناقشهم فيها لا يجزم بوجود شخص في التاريخ ولد اسمه محمد بن عبد الله في الجزيرة العربية؟ طيب هل هذا من الأمور الغيبية ولا المشاهدة؟ غيبية. يجزمون بذلك أم لا؟ يجزمون، يعتقدون ذلك. طيب هل نعم في العقلاء جميعا من لا يعلم أنه جاء عصر اسمه خلافة الأموية بعد الخلافة الراشدي، وكان الخلفاء هم فلان وفلان وفلان وفلان؟ نعم. في حدا ما بيصدق؟ لا. يلي بيكتبوا التاريخ من الغربيين، الغربيين مو المسلمين، ألا يعتقدون أن في العصر الماضي كان في عصر كانت الخلافة في بيد الأمويين، والأمويين هم فلان وفلان وفلان؟ طيب في ناس من أصحاب هذه الأغلوطة وغيرهم لا يعتقدون عقيدة جازمة بأن هنالك عصرا أقبل فيه الصليبيون غزاة إلى بلادنا هذه؟ ألا في ناس ما بيعرفوا هالشيء؟ في ناس يقول والله أنا ما شفت صليبيين بعيني، لذلك ما بعرف أنه في وجد في التاريخ الماضي نعم غزو صليبي لهذه المنطقة ولا لا؟ في حدا بيقول الكلام؟ الكل يعلم ويتيقن أن هنالك غزوا صليبيا وجد. هل هنالك من لا يجزم بأن هنالك فئة من الناس، أمة من الناس اسمها الفراعنة، عاشوا فترة من الزمن كانت لهم حضارتهم الخاصة وتركوا آثار حضارية وراحوا بعدين ماتوا؟ في ناس من أصحاب هذه الغلوطة أو غيرهم اللي بيقولوا العلم لا يتسع للغيبيات، لا يؤمنون بوجود عالم من الناس اسمه الفراعنة. في ناس، أقول في ناس لا يؤمنون الكل يؤمن. هذه الأمور أمور غيبية ولا أمور تتعلق بعالم الشهادة؟ أمور غيبية. إذن العقل، أقول لأن العقل يتسلط على كل الأمور ويحاول أن يصل إلى كنيها. العقل يدخل في غمار الماضي ويعطيك قرارات عنه. العقل يدخل في غمار المستقبل ويرجع يعطيك قرارات عنه. والعقل يدخل في أمور المشاهدة ويعطيك قرارات عنها. هذا الكلام أيها الإخوة ليس يعني في مجال النقاش، أما هيك كلام بدهي. يعني لما نقول ما في واحد بشك بوجود شيء اسمه تاج محل بالهند، كلها تمرن على الهند، يمكن ما حدا منكم شاف، لكن في حدا منه بشك بوجود تاج محل؟ رغم انه هذا امر غيبي لانه ما شفنا ولا حسينا فيه، لكننا جميعا نستيقنه. لماذا؟ لان العقل يتدخل في هذه القضايا طبق منهج، والان سنتحدث عن هذا المنهج. هذا الخلط لماذا دخل اذن؟ المسألة بديهية. هلا نحن ما عم نقول علم، عم نقول يقين. انا الان عندي يقين بانه في شيء اسمه غزو صليبي قبل 500-600 سنة في هذه البلاد. عندي يقين. هل يقين سميه علم، سميه اللي بدك اياه. عندي يقين بانه في واحد اسمه محمد بن عبد الله ولد، كانت له قصة وكان يقول عن نفسه كذا وكذا. نعم عندي يقين بهذا. انت عندك يقين، كل واحد عنده يقين، ملحد عنده يقين، المؤمن سميه علم وسميه اللي بدك اياه، بس في يقين ولا لا؟ في يقين. طيب لماذا لا نسميه علما حتى نقول انه والله العلم صار مساحته اضيق من مساحة الغيبيات؟ في سبب. لما دخل عصر النهضة الغربية، عصر النهضة الغربية من بعد ما كانت اوروبا تعيش في الظلام والجهل، نعم، وتكامل عصر النهضة، وجد مصطلح جديد للعلم في ظل عصر النهضة، مصطلح جديد. أصبحت كلمة العلم تستعمل فقط طبقا للنهضة التي يعني وفقوا لها، تستعمل فقط لتحليل القضايا المادية الخاضعة للحس، واضح كيف، واستنباط قوانين الكاملة في داخلها، وإجراء تجارب تلو التجارب تلو التجارب حتى يستخرجوا قاعدة دائمة من هذه المسألة المادية، نعم، نتيجة للتجارب. هالعملية اسمها عملية علمية، هذا اسم العلم. فاصطلحوا على أن يعبروا بكلمة العلم عن إيش؟ عن دراستك لظاهرة من الظواهر المادية أيا كانت، نعم، بحيث تدرسها وتستنبط جزئياتها وتستخرج منها قانون وتسجل القانون عندك، هذا هو العلم. واضح كيف؟ ما عدا ذلك ما اسمه علم، ديروا بالكم، ما عدا ذلك ما اسمه علم. يعني مثلا نجيب انت، نحن الان جاءنا تربة كبيرة موجودة أمامنا بدنا نستفيد منها، نجي ندرسها. هذه تربة طينية، درسنا تربة ثانية إلى جانبها طلعت تربة رملية، درسنا تربة أخرى طلعت تربة جيرية يعني كلسية تقريبا. طيب جينا بعدين جربنا، زرعنا في التربة الطينية أولا، زرعنا هون ثانيا، زرعنا هنا ثانيا، وكررنا وكررنا، طلعنا بنتيجة والله التربة الطينية هي التي تصلح للزراعة، التربة الجيرية والرملية ما بتصلح. هي حقيقة علمية. كيف وصلنا لها؟ دراسة أرض ظاهرة مادية، درسنا وجربنا وجربنا وطلعنا لنا بنتيجة. هذا علم، نحن من أولاد علم. طيب لم تابع أمثلة حتى تتبلور المسألة أمامنا. هلا في عنا بالأرض مواد مشعة مثل الراديوم وغيره، معروف المواد مشعة. المواد المشعة أخذوا هؤلاء الجماعة يدرسونها، هل تتطور أم لا تتطور، تبقى على حالها وكيف تتطور؟ نعم، وجدوا أن هذه المواد المشعة شيئا فشيئا تتفكك، تتحلل وتتحول إلى رصاص، إلى ذرات من الرصاص مع الزمن. هي دائما هيك صاروا يلاحظوا طلعوا بقرار كتبوا عنه المواد المشعة مع الزمن تتفكك وتتحول إلى هوليوم أو إلى رصاص أو ذلك. هذا علم. مو بس هيك، أجوا قالوا لكان نقدر نعرف عمر الأرض قديش، منشوف كمية من المواد المشعة خلال كم سنة تتحول إلى رصاص خلال كذا. طيب مجموع ما هو موجود من رصاص ومن هوليوم في الأرض قديش، نقدر نستطيع بقى أن نعلم عمر الأرض من خلال هذه الكمية من الرصاص، خلال كم سنة تحولت من مواد منشعة إلى رصاصة. هلا هي العمليات عمليات تجريبية، نعم، لأمور مادية. قالوا هذه هي العلم، وأمثلة كثيرة ما بدنا نطول الشرع فيها. هذا الاصطلاح جديد عندهم، يسمو سيانس، يعني هو العلم الذي يفسر المعنى الذي نقوله لكم. طيب والأمور الغيبية لا، هي ما يدخل بالعلم. الأمور تتعلق بما بعد الموت، ما يدخل بالعلم. أصبحت كلمة العلم في الجامعات، وطبعا ورثناها نحن في بلادنا، كلمة العلم تعني هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم، دراسة أمور مادية طبيعية وتحليلها واستخراج قانون منها. واضح هذا الكلام؟ نعم. لذلك لم تشموا كلية العلوم، كلية العلوم شو بتدرس من العلوم؟ تدرس الشغلات بس. ترسخ عند فئات من بلادنا انه العلم هو هذا، العلم هذه الامور، بدرس الماء من ايش مكون، اكسجين هيدروجين الى اخره، بدرس الزجاجة من ايش مكونة، بدرس المواد الكيميائية، الشوارد لما بجمعها مع بعض البعض تنوجد منها خصائص تانية جديدة كذا. هي هذا هو العلم، هذا هو السبب في أن هؤلاء الناس أطلقوا قاعدتهم القائلة ساحة العلم لا تتسع للغيبيات. واضح كيف؟ منقول والله إذا أريد بالعلم هذا فقط، مضبوط، إذا أريد بالعلم فقط أن أحلل هذه القطعة، أن أحلل هذا الشيء، أن أحلل هذا الجلد وأن أستخرج منه قواعد وأن أدونها، إذا قصدنا بالعلم هذا فقط، مضبوط. لكن من الذي قال إن الإنسان يعيش ويتعامل مع عقله محصورا ضمن هذه الأمور المادية فقط؟ مين؟ الرجل الغربي لما بيسمع الصباح في الصباح نشرة الجوية انه في منخفض جوي جاي وبده يجي برد الى اخره، بيتفاعل مع هذه النشرة وبيصدقها ولا لا؟ بيطلع بيلبس المانتو بيلبس بيتحصن وكذا كذا بيتيقن انه هلا بده يجي منخفض جوي بعد 5 ساعات. نعم. في حين انه هي ما يدخلها ما لها علاقة بالعلم بهذا المعنى والامور المادية. مضبوط ولا لا؟ اذا العلم قال في الساعة الفلانية غدا سيحصل كسوف في القمر مثل ما صار بأوروبا بيطلع هاي قوانين هاي اعلانات ولا لا؟ بيطلع الناس بيصدقوا ولا لا؟ بيصدقوا تمام. طيب هاي شو اسمها؟ هاي داخلة بشو؟ اذا مو داخلة بالعلم داخلة بشو؟ طيب الدولة لما بتصدر قانون ان الذي يرتكب الجريمة الفلانية عقابه القتل ولسه ما حدا ارتكب الجريمة، المسألة غيبية، ما ارتكب حدا الجريمة لحتى نقول لنجرب لا، لكن هذا القانون طلع ورئيس الدولة أعلن ذلك. الناس الأهالي يصدقون هذا ويوقنون به أم لا؟ لما تكون دولة موجودة دولة جادة طبعا. نعم. يصدقونه أم لا ويدخل في يقينهم أم لا؟ نعم. والدليل أنه ما حدا بيرتكب هذه الموبقة، وإذا ارتكب بسبب ما بيهرب بيحاول أنه ما يحط حاله تحت طائلة القانون، أليس كذلك؟ طيب هذا اليقين شو بنسميه؟ إذا ما سمينا علم شو بنسميه؟ واضح كيف؟ لما بنسأل الرجل الفرنسي شو معلوماتك عن الثورة الفرنسية، هل يمكن أن يقول الثورة الفرنسية مسألة غيبية؟ يا أخي أنا لا أتعامل مع الغيبيات، والله ما بعرف فيها، هيك بيقول؟ ولا بيعرف يشرح لي إياها ويلقي لي محاضرة عنها؟ طيب أنت شو عرفك؟ ما كنت خلقان؟ يتيقن ذلك أم لا؟ يتيقن. لما بيسألوا عن ملوك فرنسا وشارلمان ومدري مين ويلي قبله ويلي بعده وكذا، يؤمن بوجودهم أم لا؟ يؤمن بوجودهم وبيعطيني محاضرات عنهم، ما هيك؟ ويعتقد بوجودهم. طيب ما اسم هذا اليقين؟ اسمه علم ولا اسمه وهم ولا اسمه ظن؟ ما اسمه؟ هو يقين. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ طيب وهكذا أنا لا أضرب المثل في يقين مسلمين، لا، غير المسلمين، أتحدث عن غير المسلمين. إذا قيل مثلا لبعض منهم أن عاصفة ستصل إلى فلوريدا وأن هذه العاصفة الهوجاء ستفعل وتفعل وتفعل إلى آخره، ما بتلاقي غير كلهم رحلوا وتركوا بيوتهم وأيقنوا ذلك تماما بكل معنى الكلمة، صح ولا لا؟ لك هي أمر غيبي هذا. إذا الغربيون مثل أي عاقل يتعاملون مع عقوله، والعقل يتيقن من الأمور التي في هنالك منهج يوصل إلى اليقين بها. إذا وجد هذا المنهج لابد أن يوجد اليقين. هل يقين تصطفي سميه علم سميه غير علم مثل ما بدك، لكن نحن لا نتعامل بالمصطلحات، نتعامل بالمضمون، لا مشاحة في المصطلح. بعصر النهضة كلمة علم أطلقوها على فقط دراسة الأمور المادية وتحليلها واستخراج قوانين منها، أطلقوا كلمة علم نعم على هذا المعنى، ما له شيء، اصطلحته. لكن في يقينيات تانية ولا لا؟ في أمور تستيقنونها عن المستقبل ولا لا؟ في أمور تستيقنونها عن الماضي ولا لا؟ في. ومع الأسف بيستيقنوا أمور أدلتها غير وافية غير كافية. بعد سنوات تطلع تاري غلطانين من بعد ما تيقنوا واحتضنوها بعقولهم عرفوا أنهم غلطانين، مثل نظرية داروين. الغرب قبل سنوات أكان يستيقنها ولا لا؟ كانوا بيدرسوها بمدارسهم وكانوا بجامعاتهم يدرسونها وكذا على أساسها، هي الحقيقة وهي مسألة غيبية ولا لا؟ تتعلق بماضي سحيق. نعم، لكن بعدين في هذه السنوات تبين أنه باطلة، الغرب كله بطل يدرسها. طلع بعده بدنا شيء اسمه داروينية الحديثة، واحد رد على داروين وقال له أنت غلطان وكذا، وهلا داروينية الحديثة كمان صارت في مهب الريح. إذن نحن نقول العقل يتعامل مع الغيبيات ومع المشاهدات، وإذا وجد المنهج العقلاني السليم أوصلك العقل إلى اليقين، سواء بالغيبيات أو بالمشاهدات، لكن المهم أن تعلم هذا المنهج وأن تتمسك به. أظن هذا الكلام واضح أيها الإخوة. ما هو هذا المنهج الآن؟ ما هو المنهج العلمي؟ لا أقول العلمي، هلا نحن عن كلمة العلم هلا نحن اللي بدنا نصل إلى. ما هو المنهج العقلي العقلاني السليم الذي إن اتبعته أوصلك إلى اليقين؟ الجواب: إذا كان الموضوع الذي نريد أن ندرسه عبارة عن الأمور المادية الطبيعية الخاضعة لحواسنا، فالمنهج العقلي إلى ذلك إنما هو التجربة والمشاهدة فقط. تمام، مثل ما بيقول الغربيين، نحن ديننا هيك بيقول. يعني إذا أردت أن تعرف شيئا عن تركيبة الإنسان، حياته، دورة الدموية، وظيفة القلب، وضع كيف وظيفة المخ، ما إلى ذلك، ما هو منهجك للوصول إلى يقين علمي بالتجربة والمشاهدة؟ دراسة الإنسان، دراسة هذا الجزء الذي تريد أن تعلمه، والانكباب على ذلك، والتجربة والتكرار وما إلى ذلك، تصير تعرفه. تعرف اللسان شو دوره، كيف ينقل الطعوم إلى المخ، كيف جزء منه بينقل الحامض وجزء منه بينقل الحلو وجزء منه بينقل المالح وهكذا، والنص منتصف اللسان ما بينقل شيء. هي حقيقة علمية، بس شو المنهج تبعها؟ التجربة والمشاهدة. دورة دموية نفس الشيء، وظيفة القلب نفس الشيء، وهكذا. شوفوا، ربنا عز وجل وضعنا أمام هذا المنهج. بتكون تعرف الأمور المادية، أنا ما رح أقلكم عنها، أنتوا جربوا وتصلون إلى ما تريدون. نعم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، روحوا شوفوا كيف أنتم مركبين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لما تدرس الفلك، لما بدك تدرس الأرض، دوران الأرض وشكل الأرض، أنا ما بدك روح أنت لحالك دروس، لأنك تملك إحساسا وتملك قدرة عقلية، تستطيع أن تجرب تصل إلى قرار علمي بهذا الموضوع. إذا كانت المسألة التي تريد أن تصل إلى علم بها مسألة مادية خاضعة للحواس، يعني للنظر، للسمع، للشم، للذوق، للإحساس، إذن سبيلك إلى ذلك التجربة والمشاهدة. عظيم. طيب، وإذا كان هذا الموضوع الذي يريد العقل أن يدخل في غماره وأن يصل إلى يقين به، ما هو المنهج؟ قال في أحد منهجين. المنهج الأول: الخبر اليقيني الصادق بشروطه. الخبر اليقيني الصادق، مثلا أمر غيبي يتعلق بماضي سحيق، أريد أن أعلم اليقين فيه. ما سبيلي إلى ذلك؟ لا سبيل إلا سبيل التالي: جسر من الخبر الذي نعم ينقلني من فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان إلى مصدر الخبر. وما بك في واحد 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 عن واحد، لا، كل حلقة في هذا السند ينبغي أن تكون مؤلفة من أعداد كبيرة يحيل العقل اتفاقهم على الكذب. وكنا قد ذكرنا هذا، هذا اسمه تواتر. والعدد الكبير ينقلون أيضا هذا الخبر من عدد مثلهم، وذلك العدد ينقله من عدد مثله، وذاك من عدد مثله إلى مصدر الخبر. الآن هذا السند اللي بينه وبين مصدر الخبر شو اسمه صار؟ سند متواتر. هذا السند المتواتر إذا وجد غصب عنك العقل بده يجزمك، خليك تجزم بأنه هذا أيا كان دينك وأيا كانت تبعيتك الفكرية ما دمت كنت عاقلا. هذه مثل العملة العالمية الرائجة، وين ما رحت تقدر تتعامل بهذه العملة، الملحد المؤمن المسيحي اليهودي المسلم كلهم يتعاملون مع هذه الحقيقة. الذين يؤمنون كما قلت لكم بالثورة الفرنسية، وأنه ما كانوا موجودين، أباؤهم ما كانوا موجودين، جدهم ما كان موجود، طيب، ويستيقنها. ما هو منهجه العلمي إلى استيقانها؟ الخبر المتواتر، لك الخبر المتواتر. طيب، لما أن المؤمن والكافر والمسيحي واليهودي يؤمن بأنه كان في بفترة من الفترات أن شيء اسمه الغزو الصليبي، ما هو المنهج الذي جعلك تستيقن أنه كان في غزو صليبي؟ التواتر، خبر متواتر، آلاف الناس نقلوا عن آلاف الناس عن آلاف الناس بدون انقطاع، بدون انقطاع. إذن هذا الخبر بيفرض حاله علينا علميا. طيب، ما هو الدليل العقلاني الذي جعلني أتيقن أن هنالك رجلا ولد في الجزيرة العربية اسمه محمد بن عبد الله وقال عن نفسه إنه نبي ورسول بغض النظر عن عقيدتنا فيه، بس كلنا مؤمنون بأنه في واحد هل اسمه جد ولا لا؟ إذا سألنا الملحد يؤمن بوجوده ولا لا؟ اليهودي المسيحي المسلمين كلهم يؤمنون. طيب ليش أنتم مؤمنين بوجود واحد ما شفتوه؟ أمر غيبي. ألا في والله دليل علمي اللي هو التواتر، تواتر النقل يجعلك تستيقن ذلك. طيب، كذلك إذا وصل إلينا خبر عن أمر من المستقبل سيحصل بعد فترة من الزمن كذا وكذا، ونظرنا فوجدنا مصدر هذا الخبر ثقة، مصدر هذا الخبر ثقة، والوسيلة بيننا وبين هذا المصدر متواتر، واضح كيف؟ متواتر، مئات الناس أخبروا عن مئات الناس عن مئات الناس إلى مصدر خبر. شو مصدر؟ لنفرض أجهزة دقيقة علمية ترصد الفلك، ترصد أحداث نعم الأفلاك وتطورها نعم وما قد يحصل من شذوذات في بعض الأحيان فيها. الأجهزة نحن موقنين فيها أنه أجهزة علمية، أخي هي أجهزة علمية. نعم، هذا الخبر ماذا يقول؟ يقول بعد شهر وثلاث أيام وكذا ساعة وكذا دقيقة بده يصير كسوف في الشمس، الناس هناك يصدقون أو لا؟ وهون هون بيصدقوا ولا لا؟ طيب مو مسألة غيبية؟ وانت عم تقول ساحة العلم لا تتسع للغيبيات، لأنه في منهج. شو هذا المنهج؟ أولا الناس يلي قالوا قال وكل وكالات الأنباء، كل وكالات الأنباء ذكرت ذلك. إذا صار توتر. نقلت هذه الوكالات عن غيرها، نقلت عن المصدر الذي نثق به. شو المصدر نثق به؟ مؤسسة عالمية تعتمد على أجهزة دقيقة دقيقة ترصد الوقائع الكونية التي ستقع. نعم. إذا تواتر السند زائد الثقة بالمصدر جعلك تعتقد وتجزم بأن هذا الأمر سيتم. واضح كيف؟ إذا هذا هو المنهج الأول. كلما وجد خبر وثقت بمصدره، مصدره مختص بهذا الأمر موثوق، وكان السبيل ما بينك وبين هذا المصدر سلسلة من الحلقات المتواترة المربوطة ببعض البعض، إذا النتيجة أن العقل يجزم بما يخبر به ذلك المصدر. هذه حقيقة. الملحد والمؤمن والكافر والفاسق كل ذلك يؤمن به. شو بتسمي علم؟ إذا الغربيين ما سموا علم شو بيطلع يعني؟ يقين ولا لا؟ نعم. في واحد اسمه جون ديوي ألف كتاب قال سماه البحث عن اليقين. ما العلم يقين عظيم عظيم، ما نسميه يقين، سميه يقين. أنت ما بدك تسمي علم تصفل، لكنه يقين، وكلمة يقين تساوي كلمة علم. واضح كيف؟ هذا مع ملاحظة أن الغربيين وأشباه الغربيين رأسا يستسلمون لليقين بالخبر المستقبلي، وفي أكثر الأحيان الشروط ما تكون وافية، الشروط ما تكون وافية. يعني مثلا خبر الأرصاد الجوية، صحيح الخبر متواتر، كل وكالات الأنباء تحدثت، السند متواتر، لكن المصدر، هل المصدر دائما 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 قرار نافذ صحيح؟ لكن بالمية خمسين بيغلطوا. ومع ذلك بتلاقي الغربي يلي ما بده يؤمن بالله، لأنه هذا الإيمان بالله أمر غيبي، ما بده يؤمن بيوم القيامة والحساب والنشر لأنه أمر غيبي، بيغرق بشبر من هذه الأخبار. عندما تأتي طلع تلاقي طالع واخد عدته للبرد، والدنيا ما فيها برد، لك ليش هيك عمد؟ قال ليش ما دريت، بعد خمس ساعات يوم انخفض جوي جاي، شو عرفها؟ خلاص وكالات الانباء قالت، ونعم الارصاد الجوية بناء على الاجهزة قالت. بيعرفوا انه بالمية اربعين او خمسين بيغلطوا ولا لا؟ تلاقيهم مع ذلك بيستيقنوا. نحن منقول لا، منهجنا الإسلامي يقول أبدا نظن ظنا ولا نستيقن إلا إذا كان المنهج سليما تماما تماما تماما. واضح كيف؟ هذا هو المنهج الأول. قال والله خبر متواتر ما فيه عن هذا الموضوع، والمسألة غيبية ما عم نعرف، ما في طريقة تانية؟ نعم في طريقة تانية، طريقة تانية بيسموها قانون التلازم. معلش ولو انه نحن عم نحكي كلام شوي دقيق، لكن والله نحن احوج الى هذه البحوث منا الى الوعظ. نعم الوعظ هالايام ما عاد فات كمان مع الاسف. نعم. طيب شو هذا قانون التلازم؟ مسألة غيبية عني انا لا مطمع ان اراها، وانا بحاجة ان اعلم هل هذا الامر الغيبي نعم حدث ولا ما حدث، موجود ولا ما موجود. أبحث عما يستلزمه هذا الأمر لو كان موجودا. ديروا بالكم أنا مفترض أنه موجود، وجوده شو بيستلزم؟ له ذيول، أتعرف على ذيولي، بدور إذا وجدت ذيول هذا الشيء الغيبي معناته هذا الشيء موجود. إن بحثت وبحثت ما وجدت شيء من ذيول هذا الأمر الغيبي معناته شيء مو موجود. مثلا لنفرض اثنين من الناس راكب سيارته مسافر بهالفلات ظمأ بحاجة إلى ماء، طلع ما في لمعة ماء في البيداء التي هو فيها قط. للمسألة الماء في هذه الحالة غائب، أمر غيبي عنه. كيف السبيل إلى أن يعلم أين يوجد الماء؟ أن يرى الماء وهو يلتمع ماء لا يرى. قال هيك رأى على البعد خضرة، أشجار خضرة، هو شاف ماء شيء، لكن رأى ما يستلزم وجود الماء، رأسا استفشر وأيقن أن هنالك ماء، إلا هو ما رأى ماء. الماء أمر غيبي بالنسبة له، لكنه رأى ماذا؟ ما يستلزم وجود هذا الماء، شد نفسه إلى ذلك المكان. هذا منهج ثاني، منهج تلازم. في مثال سلبي كمان أرينا، هذا ليس مثالا وهميا حقيقة، قرأنا كلاما يقول فيه بعض المخرفين، والله مخرفين، إن الإنسان كان فيما مضى في العصور الغابرة القديمة لا يعقل، كان مثل الحيوانات العجموات ولا لغة له، لكن تحت ضغط الذي تابعه في البحث عن طعامه شرابه مأواه، تحت هذا الضغط المستمر تفجر في كيانه العقل، الحاجة أم البحث. فالإنسان ما كان في قديم الأزمان يعقل، بس حاسس أنه بده يأكل، صار يدور على أكل، وين بده يلاقي، وين بده يلاقي، كيف 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 كيف، حاجته إلى الطعام جعلته يبحث ويبحث، فتفتق في كيانه العقل وهو يبحث عن الطعام، يبحث عن المأوى، يبحث عن اللباس، واضح كيف حاجاته العضوية، فتقت لديه العقل. هلا هذا كلام غيبي، يعني عم يحكوه وهي هدول بيقولوا لا مكان للغيبيات في ساحة العلم، هم الذين يقولون هذا الكلام، هم الذين يقولون، عم يغوص في مسألة غيبية بعيدة بعيدة جدا وبدون دليل. الإنسان كان فيما مضى لا يعقل نهائيا، وحاجته المستمرة التي لاحقته إلى الطعام والشراب والمأوى هي التي فتقت في كيانه الوعي. واضح كيف؟ نحن كيف نعلم صدق هذه الدعوة من كبيرة؟ هي غيبية، لو مو غيبية ما التجربة والمشاهدة تكشف الموضوع، بس هي غيبية. نبحث عن مستلزمات هذا الكلام لو كان صحيحا، نفترض صحيح الكلام، نقول له أخي كلامك صحيح، صحة كلامك ماذا يستلزم؟ يستلزم أن تكون كل الحيوانات الأجموات هي الثانية مثل حكاية ما تفكر، مضبوط ولا لا؟ لأن الإنسان فيما مضى على حسب كلامه الإنسان والحيوانات كانوا تماما، الكل لا يعقل والكل لا يدرك، لكن والكل بحاجة إلى طعام وشراب ومأوى، أليس كذلك؟ فإذا كان الضغط الذي تابع الإنسان نعم لحاجته للبحث عن طعامه وشرابه هو الذي فجر الفكرة والوعي في ذهني، طيب كان ينبغي لشعور الحيوانات الأجموات الأخرى بالطعام والشراب أن يفتق أيضا ويفجر الوعي في أذانها، ألا يستلزم ذلك هذه النتيجة؟ دورنا وبحثنا شفنا الحيوانات الأجموات مساكين لساته كما هم. إذا عرفنا كذب هذه النبوءة الغيبية، واضح كيف؟ هذا المنهج من الذي رسمه؟ الإسلام. من الذي رسمه لنا فيما يتعلق بعقائدنا الدينية، فيما يتعلق بمعلوماتنا أيا كانت؟ الإسلام. ومن ثم فالإسلام يسمو بنا فوق الخرافة، يسمو بنا فوق الوقوع في الدجل. واضح كيف؟ نعم. أولئك الذين يقول قائلهم عندما أذكرهم بالله ساعة أنهم لا تتسل الغيبيات لكم، هل عميق كما قلت لكم يغرق بشبر من الخرافات. ما بيقول الإنسان قال كان فيما مضى 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 من زمان، لم يكن يعي ولم يكن يعقل ولم تكن له لغة. شو اللي فجر لديه اللغة والعقل وكله؟ شعوره بالحاجة إلى الطعام والشراب. في هذه الحالة بيستسلم للغيبيات بدون وعي. لما بنقول له عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن يوم القيامة وما إلى ذلك، طب ساحة العلم لا تتسلل الغيبيات، كيف هيك؟ نعم. طيب إذا الآن عرفنا أن هنالك منهجا لإدراكك للغيبيات، أهي صحيحة أم غير صحيحة؟ أولا السند المتواتر الذي يوصلك إلى مصدر تثق به ثقة حقيقية علمية. المنهج الثاني قانون التلازم، أن تفترض أمرا غيبيا كما تشاء وأن تبحث عن مستلزماته لو كان صحيحا. مستلزمات موجودة إذا الخبر صحيح، مستلزماته غير موجودة إذا هذا الخبر الغيبي غير صحيح. طيب نحن بناء على هذا اعتنقنا غيبيات الدين. بناء على ذلك هذا المنهج، بدون هذا المنهج لا نعتد بشكل من الأشكال. يعني مثلا نحن لم نرى محمدا عليه الصلاة والسلام، واضح كيف؟ أكيد. لكن أولا علمنا وجوده كما قلت لكم بسبب التواتر. آلاف آلاف الناس من هون نقلوا عن آلاف الناس اللي قبل منا، نقلوا عن آلاف الناس، نقلوا عن آلاف الناس إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيم. محمد عليه الصلاة والسلام أعلن عن نفسه نبيا وقال إنه يوحى إليه من عند الله عز وجل، ووضع الناس في عصره أمام دلائل صدقه ودلائل نبوته. وذكي الذين آمنوا بنبوته بناء على تمحيص وبحث آلاف الناس نقلوا هذا الخبر لمن بعدهم، ومن بعدهم نقل لمن بعدهم، ومن بعدهم نقل لمن بعدهم، وصلنا الخبر المتواتر بل أكثر من المتواتر المنبئ عن أن محمدا من هو ما هو؟ رسول من عند الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب التجأنا إلى جانب ذلك إلى قانون التلازم. طيب لو فرضنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا في دعوة النبوة، واضح كيف؟ لم يكن صادقا في دعوة أنه نبي، إذن لكان ذلك يستلزم أن يكون القرآن من كلامه هو. طيب ونظرنا إلى القرآن ونظرنا إلى كلام رسول الله فوجدنا بينهما بونا شاسعا جدا، وثبت لدينا بالأدلة المنطقية العلمية التي يعترف بها الملاحدة وغير الملاحدة أن القرآن ليس من كلام بشر، معجز في صياغته ومعجز في دلالته ومعجز في معانيه. واضح كيف؟ ولاحظنا أدلة كثيرة على أن القرآن مو كلام النبي. يا ما القرآن بينتقد النبي عليه الصلاة والسلام، بيعاتبه، مضبوط؟ إيه نعم نعم. مثل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخره. نعم علمنا عن طريق قانون التلازم دلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فساقنا المنهج العقلاني إلى اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليقين هو شو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه بيقين أو بدليل. والإدراك إدراك يقيني بده يكون مو ظني. نعم هذا هو، هذا هو. الغر ما بده يسميه علم، يسميه معرفة، نوليج، ما له شيء، لكن نحن نسميه علما، نسميه علما. طيب إيماننا بالله عز وجل صحيح، إيماننا بذات الله أمر غيبي لأنه لم نره، لكن دلائل وجود الله عز وجل أقوى مليون مرة من دلائل وجود الحضارة الفرعونية. تروح تلاقي عشرة حجارة أهرامات مدري إيش، إذا لكان كان في حضارة هون وكانت حضارة الفراعنة. مظبوط. الدلائل التي تراها عيناك منبعثا عن وجود الخالق عز وجل أضعاف 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 تلك التي تراها في مصر كآثار الفراعنة، أليس كذلك؟ نعم. إذن نحن لم نعتنق غيبيات الدين قفزا فوق دلائل العلم، بل سيرا على منهج العلم. وتفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا تبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، تبرأنا من آمالنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، والتجأنا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نحن متجهون إليك بشراشرنا بكلياتنا، ملتجئون إليك واقفون عند بابك، وقد أيقنا أن لا سبيل لنا إلا رحمتك، أن لا مفتاح لنا إلا فرجك، أن لا مفتاح لنا إلا رحمتك. فنسألك اللهم أن تكرمنا برحماتك، نسألك اللهم أن تكرمنا بالفرج القريب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك الآن فقبلته، نتوسل إليك بعمله إلا استجبت دعاءنا، كما استجبت دعاء كثير من عبادك إذ التجأوا إليك بأعمالهم فقبلت دعاءهم وفرجت عنهم يا رب العالمين. فرج اللهم عنا، فرج اللهم عنا بالعمل الصالح الذي وفقت إليه عبدا من عبادك فقبلته، فكيف إذا كانت هي أعمالا صالحة لا عملا واحدا؟ نسألك اللهم بهذه الأعمال الصالحة التي قبلتها بفضلك بإحسانك بجودك إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا. نحن يا ذا الجلال والإكرام ما زلنا واقفين ببابك، ما زلنا ملتصقين بأعتابك، لا محيد لنا عن بابك أبدا، لا محيد لنا عن أعتاب كرمك أبدا 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 يا ذا الجلال والإكرام. أملنا هو ما نكرره ونردده أمامك وبين يديك يا ربي، اكلا ربوع شامنا بعين عنايتك بأتم رعايتك، رد عنها كيد الكائدين، رد عنها مكر الماكرين يا ذا الجلال والإكرام، اصرف عنها الفتن وأسبابها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اهدنا جميعا إلى ما فيه رضاك، اللهم اهدي قادة أمتنا إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين. حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ألهمهم أن يتوبوا إليك، ألهمهم أن يعودوا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. حررهم من قسوة قلوبهم، وحررنا من قسوة قلوبنا نحن أيضا يا رب. ننتظر فرجك يا رب، إنا ننتظر فرجك يا رب العالمين. ولا سوف نظل نلح ونلح ونلح ونحن ملتصقون ببابك، نسألك الفرج، ننتظر فرجك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، نحن عبادك ما زلنا نلح عليك، ولسوف نظل نلح عليك، ولسوف نظل نلح عليك في انتظار كرمك وعطائك ومننك، ولسوف نبقى إن أعطيتنا لسوف نظل نلح على بابك شاكرين حامدين مثنين عليك يا رب العالمين. نحن نثني عليك بكل لسان بكل جنان بكل لغة أقدرتنا على التعبير بها على نعمك التي لا تحصى. اللهم كما نثني على نعمك التي لا تحصى، فإن نستنزل رحماتك، نستنزل فضلك، نستنزل إحسانك وجودك يا رب العالمين. فرج اللهم عن عبادك، فرج اللهم عن عبادك يا رب العالمين. لا تدع يا ذا الجلال والإكرام للمارقين أن يتسللوا بأي سوء إلى بلدنا المبارك به يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، نسألك بالأبدال الذين أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينقطعون عن شأننا هذه، نسألك بهم، نسألك بعبادك الأولياء المقربين الصالحين في هذه البلدة، نسألك بهم في هذه الساعة إلا استجبت دعاءنا. ألم يقل رسولك لنا بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون؟ انصرنا بهم يا رب العالمين، فرج فرجك القريبة علينا بهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.